بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. إذا أراد أن يرحم عبدا ألهمه الإيمان به، وورث في قلبه محبته والتوجه إليه والتوكل عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى اصطفى من هذه الأجساد مضغة على قدر الطعام، على قدر ما ينبغه الإنسان من الطعام. هذه المضغة التي هي عزيزة عند الله تبارك وتعالى، قد يحتقرها الإنسان لو رآها، ولكنها عزيزة عند الله عز وجل، ففيها أعز ما يملكه الإنسان من هذه الحياة، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي هي مساكن التوحيد والإيمان والمعرفة برب العبيد. إنها القلوب التي إذا ملأها الإنسان بتوحيد الله أثرت في الجوارح، توجهتها إلى الله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي تحتاج لهذا الزاد، وأي زاد إنه زاد الإيمان، الذي من أجله تنزلت آيات الرحمن، ومن أجله وجدت هذه الدلائل والشواهد في هذا الكون العجيب البديع الصنع والتركيب. جعل الله تبارك وتعالى شمسه وقمره، ليله ونهاره، صباحه ومساءه، جعل أنهاره وأشجاره وثماره، وجعل جباله وسهوله، وكل ما فيه مذكرا بهذا الزاد. إنه زاد الإيمان الذي به يعز العبد عند الله تبارك وتعالى. الإيمان الذي إذا دخل إلى هذه القلوب خرجت الجوارح من حضيض الرذائل إلى عز الفضائل، خرجت من أصل العبودية لغير الله إلى حرية الطاعة والمحبة لله تبارك وتعالى. الإيمان الذي ينبغي للإنسان أن يزداد منه في كل حركة وسكون، في جميع حركاته وسكناته. والله تبارك وتعالى اختار لهذا الإيمان رجالا، رجال وأي رجال، أحبوه من كل القلوب، فرضوا به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتوجهت قلوبهم وقوالبهم إلى الله تبارك وتعالى. إن العبد في هذه الحياة لا يمكن أن يجد لذتها ولا يصيب حلاوتها بشيء مثل الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان قبل الإيمان حائرا تائها، تجده قبل الهداية في ضيق وكر، لا يجد لهذه الحياة طعما ولا يجد لها لذة، ولكن ما إن يتوجه قلبه إلى الله عز وجل وترتاح نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإذا بالقلب قد اطمأن من بعد قلق، وأمن من بعد خوف، وارتاح من بعد عناء ونصب. الإيمان بالله عز وجل الذي تعز به عند الله سبحانه وتعالى. فالناس على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم وطبقاتهم، لا قيمة لهم عند الله عز وجل إلا بالإيمان، إلا بهذه القلوب التي هي مساكن ذلك الإيمان. لذلك أحبتي في الله، نحتاج إلى الزيادة منه، نحتاج إلى أن نزداد من هذا الزاد الذي يحيا به العبد سعيدا، ويموت به على خير ميتة، ويلقى الله عز وجل يوم يلقاه في أعز موقف وأشرف موقف. هذا الإيمان زيادته يزداد وينقص، فما الذي يزيده وما الذي ينقص من ذلك الإيمان سؤال يحتاج الإنسان إلى الجواب عنه، كيف نزداد من الإيمان؟ ما هو السبيل للزيادة من الإيمان؟ أول طريق للزيادة من الإيمان قراءة القرآن بالتفكر بالتدبر بالنظر. يحاول الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن عجيب الأثر في القلوب، هذا القرآن إذا قرأه الإنسان وتأمل في آياته وبكى من عباده ووقف مع مشاهده وجد له أثرا غريبا في قلبه. هذا القرآن الذي عاش السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عاشوا معه في الليل والنهار، في العشي والإبكار، في الإنابة والأسحار، عاشوا مع هذا القرآن، فطابت لهم الساعات وطابت لهم اللحظات لما أمسوا بذكر الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يزداد من هذا الإيمان يكثر من تلاوة القرآن في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، فما من لسان يطيب بقراءة القرآن وما من قلب يعيش مع هذا القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيد الله من إيمانه أن يكثر من تلاوة القرآن، ولا يقرأه قراءة الهم، وإنما يقرأه بتأمل بتدبر. فربما تقف مع آية في نصف سطر في ربع سطر تقف معها تتفكر فيها، والله تبقى في القلب شهرا كاملا، تبقى في القلب فتدمع العين من خشية الله ويرق معها الفؤاد لله عز وجل. آية واحدة، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألا إلى الله تصير الأمور، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آيات إذا عشت معها تفكرتها تأملت فيها وجدت لها أثرا عجيبا في قلبك، والله لو أن المواعظ لو أن الخطب لو أن الكتب والرسائل قامت في ميزان آية من آيات الله يقف العبد معها موقف المتفكر المتدبر لوجدت أثر الآية يفوق خطابة كل خطيب وموعظة كل واعظ. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا أجل وأسمى أثرا في القلوب من القرآن؟ كم من آيات تهز القلوب هزا. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل فيجلس الواحد منهم يتلو الآية تلو الآية، حتى إذا مر على تلك الآية صيحة من صيحات أهل النار بكى بكى ورق فؤاده من خشية الله تبارك وتعالى، ويجلس يردد الآية حتى ربما يغشى عليه من شدة أثرها على قلبه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. ولذلك أحبتي في الله، الحياة مع القرآن، حينما تعيش مع هذا القرآن فيأخذ في وجدانك إلى الحياة الحقيقية، إلى الآخرة، إلى البرزخ. تارة تعيش مع أهل الجنة في النعيم والسرور، فتطير نفسك فرحا وسرورا بنعمة الله على أحباب الله، وتارة تعيش مع أهل النار في الدركات في الصيحات في النداء، تعرف معها حقيقة الغرور وتعرف معها عواقب الشرور. أحبتي في الله، القرآن وما القرآن؟ كتاب الله عز وجل، وكل كتاب يسمو وكل رسالة تعلو على قدر صاحبها الكاتب والراسلنا. فكيف بكتاب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ لذلك أحبتي في الله أن نعيش مع هذا القرآن، هذا القرآن العجيب البديع إذا تفكر الإنسان فيه وجد له أثرا عجيبا. ولذلك لن تجد إنسانا يخلص لله عز وجل إلا وجدت إخلاصه، السبب في إخلاصه آيات القرآن. ولم تجد إنسانا صادقا مع الله في معاملته إلا وجدته قريبا من القرآن. ولا يمكن أن تجد إنسانا صالحا مصلحا هاديا مهديا إلا وجدت للقرآن أثرا في قلبه. فأول سبيل للزيادة من هذا الإيمان، للزيادة من هذا الإيمان الذي تسعد به عند لقاء الرحمن أن تتفكر في آيات القرآن، أن تتفكر فيها، أن تتدبر فيها، تارة يعيش معك القرآن في صلاح قلبك. إنه عليم بذات الصدور، إن الله عليم بما يفعلون. من علم أن الله عالم بحقيقة قلبه وفؤاده لا يمكن أن يرائي في عمله، ومن علم أن الله يعلم خبيئة سريرته لا يمكن أن يدخل فيها ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان الصادقين الذين يعيشون مع القرآن لا تجد عندهم غلا ولا حسدا، وتجد قلوبهم بريئة، قلوبهم بريئة صافية نقية. لماذا؟ بالقرآن. غسلها ذلك الكتاب المبين، غسلتها هذه الآيات التي لو نزلت على الجدال لانبكت، ولو نزلت على السم لانحدت من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الله أكبر، الله عز وجل يشهد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا ليس مبالغة، والله حقيقة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا يشهد أن هذه الآيات لو نزلت على الجبال من بكت من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما كان الإنسان يعيش مع القرآن كلما وجده يتجه إلى الله بكلته، يحتصر هذه الحياة بما فيها من الشهوات واللذات والمنهيات، يتذكر آية من آيات النار فيفزع معها فؤاده ويجل معها قلبه. ولذلك بعض الصادقين يعيش موقفا من مواقف الشهوة وموقفا من مواقف المعاصي، تدعوه نفسه إلى معصية من معاصي الله عز وجل، فتتحرك النفس بما فيها من دواعي الشر والغرور وتتهيج إلى فعل تلك المعصية، ولكن الله لطيف بذلك العبد، فسرعان ما يأتيه داعي الله عز وجل بآية من الآيات، تأتيه آية واحدة من كتاب الله عز وجل لكي تهز ذلك القلب، تهزه فتغسل جميع ما فيه من دعوى الغرور والشرور. أحبتي في الله، ينبغي أن نعيش مع هذا القرآن. والعجب، كل العجب، أن الله تبارك وتعالى جعل مواعظ القرآن في الآيات على اختلافها وفي السور على تباينها. في السورة قد تجد سور القرآن القصيرة حتى لا يكون لنا عذر، جعل الله مواعظ القرآن حتى في سور القرآن القصيرة. سورة القارعة، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جميع الآخرة جمعتها هذه السورة حتى لا تبقى لنا، لا يبقى لنا عذر ولا تبقى لنا معذرة. جعل الله مواعظ القرآن حتى في السور القصيرة، سورة قصيرة تجد فيها جميع الآخرة. وكذلك أيضا يذكرك بالبرزخ والدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أي حقا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعشت مع هذه السورة القصيرة في حقيقة الدنيا، ألهاكم التكاثر، ثم نهاية الدنيا حتى زرتم المقابر، وجمعت حتى زرتم المقابر بين نهاية الدنيا ومرحلة البرزخ. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن يحرك وجدانه بالإيمان بهذا الكتاب. القرآن أول سبيل للإيمان وأول طريق للفوز بمحبة الرحمن. أما السبيل الثاني مما يزيد الإيمان، التفكر في هذا الكون، التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في هذه الشواهد، في هذه الدلائل العظيمة التي بصبها الله عز وجل في هذا الوجود الذي ما من حركة فيه أو سكون فيه إلا وهو يشهد بوحدانية الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي في الله، تفكر يوما من الأيام، لو تفكرت في هذه الدنيا فنظرت إلى عظيم من عظمائها، تذكر شيئا عظيما تهابه وتخافه، وإذا بذلك العظيم يذكرك ما هو أعظم منه وهو الله، يذكرك بخالقه، يذكرك بمدبره، في أي شيء تخافه قف ساعة خوفك منه وانظر نظرة العجب والتفكر والتأمل في من خلقه وصدره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. كل ما في هذا الكون، الجماد قبل الحيوان والأخرس قبل الناطق، يقودك إلى الله عز وجل، يقودك إلى عظمة الله تبارك وتعالى. الأخضر إن نظرت إلى هذه النباتات الموجودة المبسوطة في هذا الكون، أرض تنبت وأرض لا تنبت، وأرض تنبت شيئا لا تنبته أرضا أخرى، وكله يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، شجرات وثمرات، ثمرات لا يأكلها إلا الإنس، وثمرات لا يأكلها إلا الدواب، شيء يذكر بعظمة الله تبارك وتعالى. أرزاق على الأرض، وأرزاق بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض. تفكر في يوم من الأيام وأنت تنظر إلى حركة الكون وسكونه، أبدا ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يقودك إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يقودك إلى التعرف على عظمة الله تبارك وتعالى. فإن نظرت إلى السحيق، الوادي السحيق الذي هو في قرارة الأرض، لما تراه وأنت تنظر الآن من أعلى الجبل من شاهق، انظر إلى قرارة الأرض، أين قرار الأرض؟ يذكرك بالله عز وجل. فإن نزلت إلى القرار ونظرت إلى ما هو فوق، تذكرك بالله عز وجل. وإن كنت دون الحالتين تتذكر عظمة الله في كل لحظة، في كل حركة وسكون تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات، هذه شواهد، هذه عبارات تهز القلوب وتوجهها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في حال اختلال هذا الكون، انظر ساعة الأمطار، تجد لو تجد الإنسان فأقصى ما يكون من الجبروت والكبرياء، إذا نزل المطر أو نزلت السواق ذهب إلى الكن واستتر، لكي يذكرك بأنه حقير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الصواعق، إلى الغدود، إلى البروق التي تخطف الأبصار، إن نظرت إلى عبد شديد البصر يخطف بصره أمام البرق، وإن نظرت إلى عبد قوي الجعش لا يتحرك ما من زعقة من زعقات الرعد إلا وهي تهز فؤاده، ماذا بقي؟ بقي الله عز وجل. كل شيء أمام هذه العظمة يذل أمام الله تبارك وتعالى، ويفتقر أمام عز الله وجبروت الله. انظر إلى الزلازل إذا جاءت فحزت البلاد والعباد، أحبتي في الله الزلازل ما تأخذ أحيانا دقيقة واحدة، تدرك أمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، في لحظة واحدة تدرك أمم لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. كل ذلك يذكرك بعظمة الله. الشمم البركانية إذا رأيتها وهي تفوق وتموج، ائتني بأعتى قوة في هذا الكون استطاعت أن تقف أمام شمم من شمم البراكين، وأتني بأعتى خطير وعالم استطاع أن يكتشف ضغطة الله بأمة جاءها عذاب الله ضغطة وهم لا يشعرون. فأشدتي إلى أين نتجه بعد هذا كله؟ إلى أين نتوجه إلى الله؟ وإذا نظرت إلى أحوال العباد، انظر إلى الغني، انظر إلى الفقير، الفقير يذكرك من أفقره، والغني يذكرك من أغناه. لذلك أحبتي في الله، كلنا في هذا الكون يقود القلوب إلى الله عز وجل. أحوال الحياة، أحوال الممات، كلها تذكر بالله، تزيد من إيمان العبد. لو تذكرت ساعة من الساعات قف مع نفسك خاليا وحيدا فريدا، وقل لنفسك أين أنا كنت؟ أين كنت؟ أين كنت في الماضي؟ وأين أنا في الحاضر؟ وأين أصير في المستقبل؟ حتى تزداد من الإيمان، فإن الإيمان لا يزداد بشيء مثل الفكر والنظر، مثل الفكر والنظر والتدبر والعبا هي التي تزيد الإيمان. تذكر حينما كنت في ظلمات الأرحام، من الذي كان يطعمك؟ من الذي كان يسقيك؟ من الذي لو شاء في طرفة عين أن تحرم الحياة لحرمتها؟ انظر إلى المرأة الحامل مهددة بالموت في كل طرفة عين، لو جاءتها ضربة على بطنها مخرت ميت تسهير جنينها. من الذي رحم؟ من الذي لطف؟ من الذي حلم عليك في تلك الظلمات؟ ما عرفك احد، ما عرفك احد في تلك الظلمات، ولم يستطيع احد في هذا الكون ان يعرف اذكر هذا المحمول ام انثى قبل ان يصور سوى الله عز وجل. فلذلك اذا نظرت الى ذلك الجنين في هذه الاحوام والاطوار وقلب من طور الى طور بدقة متناهية لا يزيد مثقال ذرة ولا ينقص مثقال ذرة الا وهي في علم الله عز وجل تبارك الله احسن الخالقين. لو نظرت الى الجنين وهو يخلق في بطن امه كيف تخلق العين وكيف يشق لها في ذلك الرأس وتلك الجنجمة وتوضع في ذلك الموضع بعينه دون زيادة ولا نقص وتركب اعصابها وعروقها. ولا نظرت الى الانف والى الفم واعصاب اللسان واعصاب الجنان لو نظرت الى ذلك كله لهالك والله منظره. ولو تفكرت وتاملت ما هي القدرة التي استطاعت ان تخلق ذلك العبد مخلوقا سويا لزاد ذلك ايمانا بالله عز وجل، لزادك ايمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فالعباد مهما بلغوا لن يبلغوا شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى. ماذا عند العباد؟ عندهم علم الله اعلم بهم وعلمهم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس والله في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. مفاتح الغيب هذه امور لا يعلمها الا الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا اله الا هو ما من ورقة على شجرة الا وعليها ملك يكتب حياتها ونموها وخضرتها ويبسها وذبولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت واين حملت الرياح. انظروا الان نحن على هذه الارض كم فيها من دواب لا يعلمها الا الله عز وجل. دواب لو ان انسانا اخذ قطعة ارض على قدر شبر واحد. الان يقولون علم الحيوان وما ادراك ما علم الحيوان. يجدون الشخص يصفونه باعلى القاب العلم بالحيوان لانه تخصص في جرادة تشخيص جرادة. ما هي الجرادة؟ سبحان الله اين الجرادة امام تلك الحيوانات التي ما غاب عن الانظار اكثر مما رأت الانظار. احبتي في الله من الله؟ هل نحن عرفنا الله عز وجل؟ هل نحن عرفنا الله؟ ثم هذه المعرفة التي تزيد من ايمانك هذه المعرفة ليست مقصودة لذاتها. اذا عرفنا ان الله عظيم وان الله عز وجل بيده ازمة الامور سمحنا وسعدنا ورشدنا واصبنا سعادة الدنيا والاخرة. ولذلك احبتي في الله اسعد لحظة للعبد لحظة الايمان حينما يكون متعرف على الله عز وجل يعرف من هو الله يعرف من هو الله عز وجل. ولذلك من عرف الله لا يخاف في شدة ولا رخاء. من عرف الله وزاد ايمانا بالله عز وجل تجده مثل الجبل لا تهزه البرايا ولا الفتن ولا المحن. عنده يقين بالله عز وجل كحال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتهم الشده والضراء والبأساء ورمتهم الامه عن قوس واحده ومع ذلك اداد ويقين وصبر وحسن طاعة وامتثال لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل. والعكس بالعكس فلما أصبح إيماننا بالله ضعيف وأصبحنا إذا قيل للإنسان توكل على الله ادعو الله كأنك تستهزئ به كأنك تعطي آخر الحلول كأنك ترمي به إلى طريق مسدود أو إلى غاية مجهولة. سبحان الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين عرف الله عز وجل. ولما عرف الله عزوا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تجد في قصة من القصص الماضية أو الحاضرة عبد عنده إيمان وعقيدة قوية لا زوج ويد أبدا، لا تجد ذليل، تجد عزيز وتجد غني بالله عز وجل. الناس عندها الأموال وهو يلبس الثوب الخفي وتقول له كيف حالك؟ تقول الحمد لله، غنى بالله تبارك وتعالى، رفع كفه إلى الله أجاب الله دعوته، وإن دعا الله أجاب الله دعوته، وإن سأل الله أجاب الله سؤاله. هذا العز وهذه الكرامة وهذه هي الرفعة، المعرفة بالله عز وجل، خاصة وأنتم صغار السن. أحداث إذا أصبحت وأنت صغير السن من البداية وأنت قريب من الله تبارك وتعالى، يعزك الله، ينبتك النبات الحسن، نبات الهداية. أحبتي في الله ليس بالهين، ولذلك يقول العلماء أسبقوا قلوبي إلى الخير، أسبقوا قلوبي إلى الخير القلوب التي لم يصبها الشر، وهي قلوب الصغار. فلذلك من الآن تعود على القرب من الله عز وجل، دائما في حركاتك وسكناتك ضع في قلبك عقيدة أنك ما خلقت إلا من أجل الإيمان، من أجل الطاعة للرحمن، من أجل العبودية للديان. ضعها في قلبك عقيدة لا تتزلزل ولا تنقص يوما من الأيام. كن دائما قريبا من الله تبارك وتعالى، وإذا كنت قريبا من الله أحبك الله عز وجل. أحبتي، القرب من الله هذا سعادة الدنيا والآخرة، لا يختار الله له إلا الصفوة المجتبى من هذه الأمة. ولذلك تجد الشباب كثيرين، تجدهم كثيرين، ولكن من الذي اصطفى الله للهداية؟ قلة قليلة اختارها الله للإيمان، واختار من أصحاب الهداية أيضا أقواما قليلين لمرتبة اليقين. فهناك أمة مسلمة، وهناك أمة مؤمنة، وهناك أمة موطنة جعلنا الله وإياكم من الأمة الثامنة. أسعد أمة بربها أمة اليقين. ولذلك إذا أصبحت دائما في الصباح والمساء تزداد من الإيمان بالله والتعرف على الله عز وجل، إذا أصبحت تمسي وتصبح وأنت تزداد من الإيمان، تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، من درجة إلى درجة. فحالك اليوم أفضل من حالك بالأمس، وحالك الساعة أفضل من حالك قبل ساعة. إذا أصبحت بهذه النفاذة بعد فترة وجيزة، وإذا بك عبد مطيع لله عز وجل، تترسم خط الطاعة في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك وليلك ونهارك. حتى إن بعض أهل الإيمان تجدهم في جوف الليل، يستيقظ في جوف الليل فجأة ويتوجه لا شعوريا إلى ذلك الماء الطيب لكي يطيب أعضاءه بالوضوء، فيقوم يناجي الله عز وجل ويحس أنه في سعادة، في راحة، في غبطة، في سرور. يقول من على حتى يشرفني الله عز وجل في الوقوف بنيته، يتجه لا شعوريا من كمال الإيمان. وتجد طائفة أخرى تتقاعس، تتساقل، تصل الركعتين كالجبال التي تقع على الظهور من شدة من عناء ما يجده ذلك العزم وضعف الإيمان. هذا الإيمان إذا ازداد العبد منه سعد ورشد وصلح في جميع شعوره وأحواله. ولذلك الدعوة في حال الشدة، بعض العباد يدعو في حال الشدة ولا يستجاب دعاءه، وبعض العباد في حال الشدة من أول دعوة يدعوها والله يأتيه الفرج. ما السبب؟ ما هو السبب؟ الإيمان. من يدعو الله بيقين وهو يعرف من يدعوه. إذا أصبحت تقول يا رب، فتذكرت من هو الرب الذي ناديت، وأن هذه الكلمات اليسيرة التي خرجت من لسانك تقرع أبواب رحمة الله عز وجل. إذا كان عندك هذا الشعور صعدت هذه الكلمات على قدر يقينك بالله عز وجل، وانتهت الى العرش، فنادت واستغاثت واستجارت بالله عز وجل حتى تغاث وتستجار وتجار. لذلك احبتي في الله، الايمان هو من الايمان، والناس يبعثون يوم القيامة على قدر درجات ايمانهم. رؤي سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل، رؤي بعد موته، فقيل له كيف حالك؟ قال ما وجدت اسعد للعبد مثل اليقين بالله عز وجل. ولذلك ربما ان الانسان تجد دائما على حسن ظن بالله عز وجل، وتأتيه الشدة واذا بها نعمة عليه، وخير عليه مش يشعر العشر. وبعض الناس سيء الظن بالله عز وجل. فاليقين امر مهم جدا، ومرادنا من زيادة الايمان ان نحصل على مرتبة اليقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر: اما انه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في الصدر. اليقين، اليقين بالله عز وجل. الله ينظر الى هذا القلب، أري الله ان قلبك يتوجه اليه. ولذلك دائما تجد العبد اذا توجه قلبه الى الله واحب الله وعظم الله يحس ان الله معه. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني اهل اليقين. محسنون يعني اهل اليقين، اهل الاحسان. ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. في ذات يوم جاءني رجل مكروب وقال لي: حصل لي كذا وكذا وكذا لأمر من الضيق الذي بلي به في نفسه وفي أهله وولده. فيقول كان مريضا نفسيا، يقول وجدت من هذا المرض ما لا يعلمه إلا الله. والله قص علي قصته، وأقسم بالله أنه قام من عندي وعيني تجرف وبقيت من حاله. فقلت له: يا أخي، هناك من يزيل عنك ما تجده، هناك من يزيل عنك هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب. قال: سبحان الله، من هو؟ تعرفه؟ قلت: نعم. تعرفه ويعرفك؟ قال: يعرفني. قلت: نعم، تعرفه ويعرفك. يعني إذا أحببت أدلك عليه. قال: من هو؟ قلت له: الله. فقال: لا إله إلا الله. أنا دعوت الله عز وجل. قلت: نعم دعوته، لكن ما دعوته بيقين، ما دعوته بيقين. دعوته كسائر الدعوات، ولكن هل دعوته لما تدعوه، هل وقفت أمامه وأنت تستشعر أنك بين يدي الله أن تعبد الله كأنك تراه، وناديته وقلت: يا رب، عبدك مكروب، عبدك مكروب لا يفرج كربه أحد سواك، أدعوك، أستغيث بك، أستدير بك، ألوذ بك. هل دعوته بهذه الصفة؟ دعوت وقلت: يا رب، فرج عني. قلبك في جهة ولسانك في جهة. ما دعوته بيقين. وإن من دعوته بيقين، والله لو ضاقت عليك السماوات والأرض لجعل لك من بينها فرجا ومخرجا. فقال: سبحان الله، إلى الله، ما كان عندي هذا الشعور. فقلت له: جرب أخي، تذكر هذه الهموم، تذكر هذه الكربات التي تجدها في نفسك، وهذا الضيق الذي تجده في فؤادك، تذكر. ثم ادعو الله عز وجل وانت تحس بهذه الاشجان والاحزان، وتجرب. فقام من عندي وحكى لي بعد ما رجع الي، قال: والله توضأت وصليت ركعتين ووقفت عند التشهد وكأنني استشعر انني بين يدي الله عز وجل. فناديت ودعوت واستغفرت واستجرت. يقول لي: والله انني لا اجد مما كنت احس فيه شيئا اكثر، ذهب عني في طرف عين. فالله ياتيك بالفرج من حيث لا تحتسب. ملك الملوك، جبار السماوات والارض، ان رفعك لا احد يرفعك، وان وضعك لا احد يرفعك، وان عذبك لا احد يرحمك. قل: اني لن يجيرني من الله احد، ولن اجد من دونه ملتحدا. اقرا قصص الغابرين والامم الناهين، كيف جاء هذا اسال الله عز وجل. لا احد اغنى عن احد من الله شيئا. فلذلك تعرف على الله وكن قريبا من الله بهذا الايمان. واذا كنت قريبا من الله عز وجل، والله تسعد وترشد. وتذكرك اخي في الله، لو انك في السياق، تذكر انك تريد ان تموت وانت في السياق، وعندك هذا الايمان واليقين بالله عز وجل والغبطة بالله تبارك وتعالى، كيف يكون حالك وانت في سكرات الموت؟ لانه جاءك الموت وانت مليء قلبك ايمانا بالله عز وجل. بالله كيف تجري عليك هذه السكرات؟ كيف تحس بها؟ تحس انها لذة وساعة شهادة لانك تريد ان تلقى الله عز وجل. فلذلك تجد اهل الايمان خاتمتهم من احسن الخواتم. أهل الإيمان وأهل اليقين خاتمتهم من أحسن الخواتم. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه لما حضره الموت نظر إلى السماء فهش وبش وتبسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم فاضت روحه. يعني أنه رأى البشارة، رأى الجنة، رأى ما عند الله من البشائر والرضوان، فابتسم وقال لمثل هذا فليأمن العامل، هذا الذي سهرنا من أجله الليالي وانتسبت من أجله الأقدام في جوف الليل، لمثل هذا فليأمن العامل. فأحبتي في الله، لمثل هذا فليأمن العامل أن نتودع إلى الله عز وجل، أن نملأ القلوب يقين بالله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان به. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
حضرت رئيس الدكتور على هذه على هذا التسجيل، وسأل من الله عز وجل أن يكون قد أثر في قلوبنا. نبدأ بالأسئلة، قبل أن نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالموضوع، السؤال لنا الذي قرأ على الجميع وسأل النقاش حول روح حول قضية القصر في هذه المنطقة، كم المسافة؟ مسافة كم؟ ثمانين. خالد أقل من ثمانين. من حدثنا الجواب من حضرة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر مسافة القصر، مسيرة اليوم والليلة، وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر ولا البرد على الأرض المنبسطة التي لا يعرى فيها. وقد حدد بعض المتأخرين من الفقهاء لما يقارب من 80 كيلو، وهذه المسافة خاصة في الجبال الموجودة الآن، هذه المسافة بين المدينة وبين هذه المنطقة لا أشك أنها مسافة قصر. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أنه تقصر فيها الصلاة، أنه تقصر فيها الصلاة وتترك فيها السنة الراتبة ما عدا راتبة الفجر والوتر في الليل، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى مسيرة اليوم والليلة سفر، فدل هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفر، وهي التي عبر عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين، كلها تعتبر مسيرة اليوم والليلة. وهذه المسافة أو المنطقة الموجودة نحن فيها لو أننا سفنا فيها بالإبل لا أشك أنها مسيرة يوم وليلة، أنها مرحلتان. والله تعالى أعلم. الله لا قوة إلا. رخص لأهل مكة المهاجرين أن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام، أن يمكثوا بها ثلاثة أيام، رخص لهم. فدل على أن المسافر ينتقل من وصف السفر إلى الإقامة بزيادة على ثلاثة أيام، وهو اليوم الرابع ما عدا يومي الدخول والخروج. فلذلك أربعة أيام هي التي هي تعتبر حد للقصر، لمن نوى الأربعة أيام فأكثر يصير يتم حكم حكم المقيم من اول ما ينزل. واما اذا كان نوى اقل من اربعة ايام او كان لا يدري ما هي المدة يقصر ابدا، والله تعالى اعلم. ولذلك انا رضي الله عنه مكث اكثر من ستة اشهر بسفاره، وكذلك الصحابة في فتح بربيجان وغيرها مكثوا اكثر من ستة اشهر يقصرون الصلاة لان ما كانوا يعلمون المدة التي يريدون البقاء فيها، والله تعالى. السؤال يقول طبعا السؤال بالاسئلة كما عرضت بجميع ما فيها: ما رأيك في القلب الذي اشتد قساوته من فعل المعاصي والذنوب ثم بعد وقت طويل يحاول صاحب ذلك تحريره من هذه القساوة، فماذا يفعل صاحبه؟ وتكملة السؤال: أريد طاعة ربي وأريد طاعة والدي، أريد طاعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة ولكن أهلي يرفضون، فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي؟ أرشدني. علما ان اهلي يرفضون ذلك لانهم يخافون علي من وحشة الظلام، وعلما بان المسجد لا يبعد كثيرا. اهنئك بهذه الروح التي توحدت في المسير الى الله تبارك وتعالى، اهنئك بهذا الشعور في نفسك من انك تشد الاقبال على الله عز وجل. ابشر، فمن اقبل على الله اقبل الله عليه، ومن تقرب الى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن اتى الله يمشي اتاه الله هرولا. ابشر، ابشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والأسى عن التفريط في جنب الله عز وجل. فابكي عن الماضي، ابكي على الماضي بما فيه، وأصلح في هذا الحادث، فإنك لا تدري متى الساعة ومتى الفراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمة هيج في نفسك هذا الشعور، وقد يكون الأجل قد اقترب. فأحسن وأصلح مع الله تبارك وتعالى. أما السبيل إلى الإصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال الصدق لا إقبال الضعف والورى. أقبل على الله وعندك الشعور بأنك الرابح والمخاسر والفائز بالإقبال على الله عز وجل. أن يكون عندك شعور بأنك تجد في الله عوضا عن كل فائد. فأول ما أدعوك أن تبكي على الماضي، وأن تكسر الندم، وأن توجد من نفسك الشدة والأسى على ما فرطت في جنب الله. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار، وتذكر ما من الله عليك من نعم، وما قدمت تجاه هذه النعم من الإعراض عن الله عز وجل. فإذا بكيت عن الماضي وأصبحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى، ازدادت نفسك وحيدا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فأوصيك بالأخذ بالأسباب، وأعظمها وأجلها دعوة الله. أوصيك بدعاء الله عز وجل أن تسأل الله أن يثبت قلبك، وأن يذيقك حلاوة الإيمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث أن تغشى حلق الذكر، وأن تعاشر الأخيار. وأما ما شتوته من المعاصي وأظهرته من ميل النفس إلى ذلك الماضي، فلهذا الميل ولهذه النفس الأمارة بالسوء تواعي. وأعظم هذه التواعي هو قرناء السوء. أول ما أوصيك به أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عن من لا خير في القرب منه، وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول أن يكون كل وقتك مع الله عز وجل بالجلوس مع الأخيار. إياك أن تعود إلى الأشرار، إياك أن تعود إلى من لا خير فيه. فبئس والله البدل أن ترجع إلى الأشرار بعد الأخيار. انسى الأشرار بما فيهم، وتذكر من الذي جنيته من زهر الليالي وتلك المجالس وتلك الأقاويل، ومن الذي أخذته من جميع ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والأمور. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به، إياك أن تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك أن تجلس في حلق الذكر. ما استطعت أن تجلس في حلق الذكر، اشتري الأشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك والمحاضرات الطيبة والكلمات النافعة اشتريها، واجعل وقتك دائما معها. فإنه من عاشر قوما تأثر بهم، سواء كانوا أخيارا أو كانوا أشرارا. وأما ما سألت عنه من امتناع والديك، فأطع الله رأس والديك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن سمعت داعي الله عز وجل وكنت بالغا، هذا الشرط أن تكون بالغا، فاخرج إلى الصلاة في الفجر مع الجماعة. وأما إذا كنت دون البلوغ، وكنت دون سن البلوغ، ويمنعانك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فحينئذ أطع والديك، لأن بر الوالدين فرض عليك والصلاة لم تجب عليك بعد. فإذا كنت قد بلغت سن التكليف فأجب إطاعة الله عز وجل، واخرج للصلاة مع الجماعة. وأما إذا كنت دون ذلك فأطع والديك وبرهما، الله تعالى أعلم. من كثرة الأسئلة ربما يتكرر بعض، ولكن نرد بعضها إذا تكرر بعض بعد ذلك فسامحونا لذلك بكثرة الأسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي أحبك في الله يا شيخ، أما بعد، ما هي أسباب تشر قلوبنا عدم البكاء والتذكر عند قراءة القرآن وكيف نعالجها وجزاك الله خيرا؟ هو نفس السؤال تقريبا يا شيخ، فأحيلك يا شيخ جزاكم الله خيرا. كنت أتذكر شؤون الله تبكي العيون، ولكن مشكلتي أني أتذكر هذه الآيات، ولكن أشعر بأن هذه الآيات لا تدخل في قلبي دخولا كاملا، وهذا مما يجعل أن عيني لا تدمع. فالرجاء أيها الشيخ قل لي دواء لهذه المشكلة وجزاكم الله خيرا. أما قسوة القلوب فلها أسباب. قسوة القلوب عن ذكر الله عز وجل وإعراضها عن الله سبحانه له أسباب، وأعظم هذه الأسباب المعاصي. وهذه المعاصي التي أورثت قسوة القلب لها مداخل، ومن أعظم هذه المداخل اللسان، وكذلك السمع والبصر، هذه المنافذ الخطيرة التي نفذ منها الشيطان إلى فؤادك واستولى بها على جنانك، فأصبح القلب قاسيا والعين قاسية عافية لا تدمع من خشية الله تبارك وتعالى. أما النظر فهو الاستفسار فيه يورث القلب مرضا ويورثه ثقلا لا يشفى بعده إلا أن يشاء الله له الشفاء والثواب. كثرة النظر إلى محارم الله واستدمان النظر إلى ما يورث معاصي الله عز وجل هو من أعظم الأسباب التي تورث قسوة القلوب. ولذلك أحبتي في الله، من رزقه الله غض البصر وكشفه عن محارم الله عز وجل يعوده الإيمان به. ولذلك تصدق الفراسة وتطيب تلك الأعين بطاعة الله حينما ترسل في طاعة الله لا في معصية. حاول هذا البصر لا ترسله إلا في فكرة أو نظرة تعود عليك الخير في دينك ودنياك وآخرتك، فقد بلغنا الله تبارك وتعالى الحجة وأدام لنا المحجة حينما أخبرنا أن العبد يسأل حتى عن نظراته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك تجلس في مجلس ذكر ما إن تكون عنه فترى حرمة من حرمات الله، فيلقى عليها البصر إلا أظلم القلب من بعد نور وقسى من بعد دين، وكذلك أعرض من بعد إقبال على الله عز وجل. النظر ثم السمع، والسمع ليس السمع الذي يورث القسوة ليس من شرطه أن يكون تسمع الحرام الذي هو الغنى فقط، لا، قد تسمع الغيبة، قد تسمع النميمة، قد تسمع الاستهزاء بالناس، نجلس مع بعضنا ونحن صغار أو كبار فيضحك أحدنا من الآخر، هذه الضحكة التي تضحكها على أخيك أو تستهزي بها على أخيك لها أثر في قلبك، لها أثر في فؤادك، شئت أو أبيت. هذا الاستهزاء الاستخفاف هذا يعود على قلبك بالمرض، لأنه نوع مرض. فالإنسان يتصرف في ظاهره على قدر صلاح باطنه أو فساده، فتجد العاقل كامل في تصرفاته لأن قلبه مع الله عز وجل. والمؤمن في صلاح وخشوع واستكانة وتضرع لله عز وجل على قدر لا صلح من جوارحه. فلذلك من أسباب قسوة القلوب إلقاء السمع لمحارم الله والاستماع، كثرة الاستماع لفضول الحديث. كثير منا فيه خير وفيه هداية، لكن تعال ما الذي نقول في مجالسنا؟ كانت مجالسنا تذكيرا بالله، تذكيرا بالله، وتذكيرا برحمة الله والخوف من الله، فنهب من تلك المجالس ونحن مقبلون على الله، نهب بزاد من الإيمان والطاعة للرحمن. ولكن تغيرت فأصبح فيها الطين والقال وأخبار اليوم والأمس، وقال فلان ورد علان، فقست القلوب، قست بفضول الحديث. وليس من شرط أن تقسو القلوب أن تقسو بسماع الحرام وحده، حتى فضول الحديث. وجرب إذا حاولت لا يدخل سمعك إلا ما يذكرك بالله، ولا ترمي ببصرك إلا بما يذكرك بالله عز وجل. انظر في ملكوت الله نظرة المتأثر المتعظ المتأنس، تجد أثر ذلك في قلبك. فلذلك دائما جميع هذه المناسب تحرسها في شراسة الله عز وجل. بعد فترة وإذا بقلبك يلين، الامر الثاني كيف تلين القلوب. نريد بعض الاشياء التي تلين باسبابها القلوب. ذكرنا طرفا كثيرا منها في اثناء المحاضره من تلاوه القران بالتفكر والنظر في الملكوت. ايضا تذكر الاخره، هذا مما يورث القلب خشوعا واقبالا على الله عز وجل واخلاصا واستكانه. تذكر مسيرك الى الله عز وجل، تذكر لو انك في هذه اللحظه بين يدي الله عز وجل ماذا تقول وماذا يقابلك وكأي وجه تلقى الله عز وجل. تذكر اساءتك واحسان الله اليك، تذكر لو حضرت الان الاجل كيف تلقى الله، لماذا تلقاه بهذه الفضائح بهذه الاوراق بهذه الخطيئات بهذه السيئات بهذه الاوجاف تلقى الله عز وجل بها. اذا تذكرت هذا لان فؤادك، لان فؤادك بخشيه الله. ولذلك لربما بعض الاخيار يجلس مع نفسه فيتذكر بهذه الامور فتدمع عينه من خشيه الله عز وجل. والله تدمع ثم يتذكر نعم الله عليه واحسان الله به واساءته في ذل الله عز وجل. جرب ان تجلس كذا خاليا تتذكر نعم الله عز وجل عليك وإساءتك في ذنب الله سبحانه. والله ما تمتلك العين أن تدمع من خشية الله، ولا يمتلك القلب أن يرق بداء الله عز وجل يقول أين أنا؟ هو أنا من الله، أين أنا من رحمة الله عز وجل. ومن الأمور التي تجيب قسوة القلب زيارة المقابر. زر المقابر وانظر في الأجداد والبلا، انظر إلى هذه الأمة الراحلة التي ودعت وسافرت من غير رجعة. انظر الى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بيننا وبينهم الرسائل، لا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم وهم في سرور وحضور ام في عذاب وشرور، ولا ندري هم في رحمة ام عذاب، في سعادة ام شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. تراهم امامك اجداث متناثرة، بلا امامك ترى لا ترى الا الاحجار المنصوبة والاجداث التي لو دعيتها لا تسمع منها مجيدا، هل تحس من عيون احد او تسمع لهم ركزا. من وقف على المقابر وتفكر في حال اهلها والله يلين قلبه ويخشع فؤاده من خشيه الله عز وجل. كثر زياره المقابر. كنت قد رايتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد دعيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخره. ومن الامور التي تكشف القسوة في القلب زيارة المرضى ودخول المستشفيات والنظر الى اهل البلايا وما نزل بهم من بلاء الله عز وجل، هذا يكسر القلب. وربما تمر على المريض يتعوى ويتعوى من شدة ما يجده من ثقله ومرضه فتهون عليه الحياة الدنيا. فهذا من اعظم الاسباب التي تورث الخشية لله سبحانه وتعالى، وكذلك تبشر من القلب قسوته. فأما قولك إن آيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله جميع ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يرق فؤاده وتبيع عينه، يرق فؤاده ويخشع للآية ويجد لها أثر في قلبه، فتتسلط العين تظهر هذا الأثر فتفيض من الثمن على قدر ما تجد من خشية الله عز وجل. وهذا بخير المنازل عند ربه. وقد صبر الله عز وجل هذه الطائشة بقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. وقسم ثالث رزقه الله خشوع الفؤاد، ولم يرزقه خشوع العين والفؤاد لها، فهذا على خير. فلذلك الانسان اذا وجد خشوع القلب والفؤاد فالحمد لله، واذا لم يجد الا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يثمر على الكف عن محارم الله والجد في طاعه الله عز وجل ومرضاه الله، هذا هو المقصود. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم تلك المرتبه العاليه وهي مرتبه خشوع القلب والعين، انه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى نقبل بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. إن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول أن إذا سمح لنا الشيخ أن نستقبل جميع الأسئلة، لأن غالبا ما نسأل برحمة بالطلاق، لكن إذا سمح لنا إن شاء الله الوقت هذا. إذا يعتبر إذا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بعض المسلمون على اللغة العربية، أصبح الواحد منا يقرأ السورة من القرآن فلا يفهم منها إلا القليل، فما السبيل إلى حل المشكلة؟ السبيل أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه وأن يكون قريبا من أهل العلم. فحقيقة هذه المناسبة أذكركم فيها بعض ما ينبغي تجاه العلماء. هذا كنا إلى عهد قريب، العالم إذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة أسئلة الناس. وكان الواحد يسأل عن آيات القرآن ويسأل عن كل صغير وكبير. والله أعرف أناسا كانوا يبيعون الطعام الأغلي ويسألون في مسائل البيع والشراء. لذلك أريد إذا أردنا أن نتعرف على هذا القرآن وأن نكون قريبا من آياته أن نكثر من أسئلة العلماء. ومن أكثر من الأسئلة هذا العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف أصبحت عالما؟ قال إنه كان لي لسانا سؤول وقلب عقول. ولكن إلى الله المشتكى. الآن ننظر إلى علماء أجلاء عندنا مثلا في المدينة، يخرج العالم وحده. الآن إلى عهد قريب كان يخرج بخلية نحل لتفرق الناس حوله. لأنها كانت ناس تعرف بذكر الله عز وجل وتسأل عن كل صغير ما كبير حتى نكون قريبين من هذا القرآن ونفهم معانيه وآياته وعظاته بشكل العلماء ونكون قريبين من العلماء. أما الآن فكثير منا أصابه الغرور والحياء منعنا من العلم. تجد الإنسان يجهل حتى الطهارة كيف يقوي حاجته، كيف يتوضا، كيف يفعل إذا فقد التمرين، ما يعرف كيف يفعل ولا يسأل الحال. بل تعرف بعض طلاب العلم يعيش بجوار العلماء تخفى عليه مسائل مهمة في صلاته ما يسألها. فلذلك الطريق لكي نتفقه عن القرآن ونعرف حلاله وحرامه وعظاته وآياته ينبغي أن نكون قريبين من العلماء وأن نسأل دائما ولا تستحي من السؤال، فقد ضاع العلم بين الحياء والكبر. فلذلك أحبتي في الأحبة نلقى ونعرف معاني هذا القرآن نسأل العلماء ونكون قريبين منه بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشيخ إني أحبك في الله. كيف يقوي الإنسان إيمانه وهو لا يستطيع أن يقوم بكثير من أعمال الخير لكثرة انشغاله بأعمال دنيوية؟ وجزاك الله خيرا. أما إذا شغلت بأمور الدنيا ولم تستطع لزيادة إيمانك فاحرص على مرتبة ذلك الإيمان الذي فزت به. بمعنى لا تتعاطى الأسباب التي توجب نقص إيمانك. وما المانع ان تزداد من الايمان وانت تبيع وتشتري؟ وما المانع ان تزداد من الايمان في حركاتك وسكناتك؟ والله لو كنت في اي شغل دنيوي تستطيع ان تزداد من الايمان. انا الان اضرب مثل، بعت واشتريت الريال، لما يقع في يدك كتب الله ان يقع هذا الريال في تلك الساعه في تلك اللحظه من يدك. إذا كنت تزن من مشتري حدا فتفكر هذا الحد يقل من أقاف المعمورة، وقل على البحار وما غرق فيها وطول السماء والأرض وما سقط وما ضاع حتى يفارع بين يديك حيلة من الأمم الذين لا يحصون كثرة ولا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى في لحظات وساعات مؤقتة ومؤجلة بتأجيل الله عز وجل، حتى جئت تزنه بالميزان ليكتب في تلك الساعة ترفع كفك بكذا وكذا حبا تزنه ثم تعطيه لمشتريه لكي يأكله فلان وفلان. هل مو يبين في إيمانك؟ كذب من إيمانك. دع ما شئت ولو من الفاكهة والثمرات وتذكر أين هذه الثمرات؟ من أين جلبت؟ من أين جاءت؟ من الذي حملها؟ من الذي سخرها لك من أقاصي المعمورة حتى تصال بين يديك؟ تتصرف فيها، فتعطيها من تشاء بإذن الله، وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ما تتفكر في هذا؟ أبدا والله لو كنت قائد طائرة، قائد سيارة، لو كنت تسافر بالعباد، تسافر بهم بسيارتك. تذكر عن أثناء شغلك وسفرك. الرياح تنقل في ساعات معينة ولحظات معينة وتنزل في أماكن محددة وأزمنة مؤقتة لا تزيد ولا تنقص. حرك قلبك، الوجود كله يذكر بالله عز وجل، والله لو ان الانسان تفكر ليجد نفسه انه مع الله في كل حركه يسكن. كل شيء يذكر بالله عز وجل. فكيف تقول ما يزداد ايمانك؟ ابدا يزداد الايمان بكل حركه يسكن. فلذلك احبتي في الله الايمان ميسر ومسهل، ولكن اين من يزداد منه؟ نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم زيادته، وان يوجب لنا ولكم البراءه من نقصانه، انه ولي ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما أحبك في الله، إذا كنت أشك في إيماني بأنه ضعيف، ماذا أفعل حتى لا أشك، حتى لا أشك في أن الإيمان ضعيف لذلك الأقوال؟
أن الإيمان فله ذرائع، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسؤال، كيف تعرف أن إيمانك ضعيف ولا قوي؟ تعرف إذا جاءك داعي الله، إذا جاءك داعي الله عز وجل، سواء كان لفريضة أو لأمر منبوب إليه، يعني ليس بواجب. هذه الحالة الأولى التي تعرف فيها إيمانك. الحالة الثانية في معصية الله، موقفان يظهر فيهما إيمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والرغائب والمندوبات، وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، إن وجدت القلب يقود لبيك، والجنان والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التهيب للعبادة، فوالله أنت مؤمن وعندك إيمان. وقل بلسان الحال والمقال الحمد لله على هذه النعمة، فكم من أمم حرمتها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي، إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مفلح إلا إذا كان يحرص على السرود من أولها، من أولها. إذا كان حي على الصلاة، بل بعض الناس يحرص على أن الأذان ما يؤذن له في المسجد. وقد مر على بعض السلف أنه ما أقيم أو ما نودي للصلاة 20 عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان، هذه مراتب عالية من الإيمان عند الواجبات. ولذلك إذا دعيت إلى الجهاد في سبيل الله، إذا دعيت للبلاء أداء فرد من فرائض الله، فقلت لبيك بلسان الحال والمقال فأنت مؤمن. كذلك في الرغائب، مررت على مسكين وفي بيتك 10 و20 و100، فأنت بين داعيين. داعي الملك يذكرك بما عند الله من المثوبة، وداعي الشيطان يسوس يقول لك لا يا اخي كيف تدفع 100 ريال؟ تضيع مستقبلك، ما يصير هذا. 100 ريال تتعب عليها وتعطيها هذا القائد، ما يمكن. هذا جالس هكذا بدون ما يشتغل يتعب، وان تتعب من لما اعرف تعطيها هي، ما يمكن يا اخي كيف هذا؟ حينئذ تجد نفسك في صراع. من الذي يعرف هذا الصراع؟ ايمان او نفاق؟ الايمان يقول لا والف لا، اريد رحمه الله، فروض رحمة الله، خزائن الله ملأة، إن أعطيت المئة يأتي بغيرها، الغنى والفقر بيد الله عز وجل فتعطي المئة، يقين بثبات، ما عندك شك لأنك تعامل الله، هذا في الرغائب. وكذلك أيضا يأتيك أخوك في مساعدة، يريد أن تساعده، فيأتيك الشيطان ويقول لك لا يا أخي كيف تساعد؟ وش الحمام؟ كيف تريد تساعد تبعد نفسك؟ ويأتيك داعي الإيمان، يا أخي احتسب عند الله، خطواتك عزيزة عند الله، تفادى مع أخيك. فتجاهد وتقوم او تتقاعس. هنا يظهر قوة الايمان وضعف الايمان في مالك الفرائض والمندوبات. ولذلك اثنى الله في القرآن على الصحابة، على الصحابة في بلائهم، في السراء والبلاء، بسبب ماذا؟ اداء فرائض الله والمسارعة الى طاعة الله عز وجل. هنا يظهر ايمان المؤمن ونفاق المنافق. والله يا اخوان، بلغ ببعضهم ووقفت موقفا مع رجل اخذ راتبا وخالتنا سويا راتب شهر، كان طالب، فكان قرابة 500 ريال، 500 ريال عزيزة أيام كنا في الدراسة. فذهبنا إلى وفده، فجاء رجل زميل لنا وشكى له حالة وضع لامرأته، وأن الراتب الذي معه لا يسدد هذه الحالة العملية التي فعلت، وكذلك لا يقوم على إنفاقه. والله يا اخوان، ما شعرت الا وقد ادخل جلده بما في حد الريالات، ريالات كانت مع زادنا سويا نفس المرات، اخرجها بالريالات فاعطاه اياها هكذا يتمشوها في يدي لا يريد ان ينظر بالشيء الذي اعطاه. فدول مؤمنه تعرف من هو الله عز وجل, تعرف من تعاني, لا تخاف الفقر ولا تخاف الضيعه مع الله عز وجل, تشش انها تامن الله عز وجل بصدق وايمان وحبات ليتم بالله عز وجل. واذكر لكم موقف لشاب ذات مره يقول انه جاء رجل وحكى له بأساءه التي يعيشها, يقول فلم يكن في جيبي الا 100 ريال, ما كان عندي غيرها, وبقي على نهاية الشعر نصف الشعر يعني في منتصف الشعر. يقول فإذا بي بين صراع, في صراع مرير بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل, فنظرت في ورقتي وشكواه شكوى مؤلمة. يقول فأخذت 100 بما فيها وقلت على الله توكلنا وأعطيته إياه. والله قصة حقيقية يا أخي. يقول فدخلت إلى الإدارة ليس في جيبه شيء, ونفسي تلومني كيف انك ما عندك من 100 ريال, انت ماذا تشهد من الناس تتدين, ما ادري كيف انفق على نفسي بقية ذلك الشعر. يقول فلما دخلت عند الإدارة جئت إلى أحد الموظفين وسألت عن بعض الرسائل, جاءتك الرسائل وإذا برجل يبرد على ظهري من الخجل يقول لي أنت فلان اسمك فلان؟ أنا أقول نعم. قال العام الماضي مش تقديرة بس ممتاز. قال تعال يا أخي وقع على 1000 ريال مكافأة الممتاز. من الخيف لا يشعر ومن الخيف لم يحتفل هكذا تعب من تعب من الله عز وجل. فتعرف إيمانك رأس الإيمان وقوته في مثل هذا المواقف, كذلك في محارم الله تأتي في الشهوة وتتزين منك ويأتيك الشيطان يقول لك يا أخي أنت في زهرة الشباب, ما المانع يا أخي تمتع بشبابك, الناس هؤلاء الشباب أنت لست مثلهم, أنت أفضل منهم, يحرك كل داعية من رأس الله عز وجل. ولكن يأتي الإيمان, يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله في هذه الدنيا؟ كيف ألقى الله في هذه المعصية؟ كيف ألقى الله عز وجل وفي صحيفة عملي هذا الأمر العظيم؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ يأتي الإيمان. فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية, فيظهر قوة الإيمان وضعف الإيمان. إن قوي إيمانك رميت وراء ظهرك وقلت أعوذ بالله, أعوذ بالله تقول هذا صدق. ولذلك فعل الشباب من قوة الإيمان يقف أمام المعصية ولا يبقى معه أمام إلا أن يفعلها, فيأتيه داء الله فينكسر من خشية الله عز وجل, ينكسر من خشية الله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى. وأنبه على نقطة أخيرة تتعلق بالسؤال وهي قضية تشكيك الشيطان إياك في الإيمان. قلت للشباب يقول لك لا قد درست بمضمون, أنت إلى الآن للشعب يعني في بداية الطريق من الآن توك مهتدي, أنت شاب الآن ابن 15 سنة 14 سنة, إيش إيمانك كما فهمت للشعب؟ ما عندك إيمان, هذا لا تلتفت إليه, هذا من الشيطان عدو بخور ما ورودك. ارتاح بالإيمان بالله عز وجل. والله منذ أن تقدم على الله وتقول لا إله إلا الله كلمة فقط تتلفظ بها وتستشعر معناها فأنت مؤمن, أقبلتها على الله مسلم, ثم تزداد من الإيمان على قدر طاعتك, أنت مسلم بهذه الكلمة. ولذلك أدعو الشباب وأحبتي فيما خاصة فكرة المراهقة, إذا جاءهم الشيطان يشككم في الإيمان قولوا له هذا الأمر بيننا وبين الله, ما لك أنت شغل, أنت أنا سعيد كذا, فقول هذا اعتذار وافتخار بالله عز وجل. يا أخي ما الذي أدخلك أنت؟ هذا شيء بيني وبين الله, الله يريد منك شيء واحد توجه قلبك إليه. فلذلك أحبتي فيما لا تلتفتوا لهذه الوساوس, وكثير من الشباب قد يجد الضيق والفرد بسبب هذه الأحاديث والوساوس التي وجدها بنفسه فلا يلتفت إليها. وإذا وجدت من نفسك ما يشككك ادخل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى
الشيخ الحارث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد اليوم أنا شاب أحاول الالتزام مرارا وهو معنا, لكن إن شاء الله نحاول نشيئات, لكن إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشعور موجود, ولكن هناك وكأنه حاجز يفصل بيني وبين الالتزام, وكم من مرة ألتزم ومن ثم أصاب بفتور همي ومن ثم انقطع, فبماذا تنصحنا ورزاقنا رقيا؟ أنصحك بالأخذ بالأسباب, أن تدعو الله عز وجل وتعاشر الأخيار وترشح لقلبك, هذه ثلاثة أشياء دائما تدعو الله عز وجل. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين,
اللهم اني اعوذ بك من الشر بعد الخوف، اللهم اني اعوذ بك من النقص بعد الزياده، ومن الضلاله بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيره. ادعو الله عز وجل، ادعوه فهو يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. اوصيك بالدعاء دائما، تدعو الله ان يزيد ايمانك وهدايتك والتزامك. الامر الثاني شق يا اخوان، شقوا والله على قدر نيتك ترزق، على قدر ما تنوي. ولذلك تجد اذا احببت الهدايه سبحان الله ما تشعر الا وقد هيئ لك الاسباب، يهيئ لك طريق صالح، يهيئ لك مجالس الذكر، يهيئ لك شريط اخر. ابدا يؤتيك الله على قدر ما تريد. قال تعالى: فاما من اعطى واتقى معنيش وصدق بالحسنى ماذا يا رب؟ فسنيسره لليسر. هذا وعد من الله. فاذا انت من نفسك عندك شعور انك تعتدي وعندك شعور انك تقترب من الله، ابدا لا يخيبك الله عز وجل، ابدا لا يخيب احد احسن الظن بالله عز وجل. فالدعاء وغشاء حلق الذكر وزياره الاخيار هذه من اهم الاسباب التي تثبتك على الهدايه، هذه من اهم الاسباب التي تدعوك للثبات على الهدايه وزيادتها. واياك والرجوع الى الاسباب التي تعينك على العكس من قرانا السوء، وكذلك الخلوه الجلوس وحيد، لا تجلس لوحدك الا ذاكرا او شاكرا او عابدا ربك، لا تجلس لوحدك. ولذلك اكثر المعاصي ما تاتي الا من الخلوه، والخلوه بالوساوس والخطرات واحاديث الشيطان هذه ابدا لا تسترسل معها، وباذن الله ستزداد من الايمان. نسال الله عز وجل ان يثبت راعيك التدبير.
ان شاء الله لن نقول عليكم، ان شاء الله قبل استلاف الحديث قبل حلقه الحديث حتى استلاف الحديث ونستحي لله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هذا كان في مقدمته المسك والسؤال الثالث، ولكن اود نصيحه اطرحه لوجود موضوع التمويل يتطرق اليه الشيخ ان شاء الله تعالى في جواله. يا شيخ، انا شاهد استقمت ولله الحمد قبل سنتين، واني كنت والله كما قلت في كلامي اقوم الليل فجاه ولله الحمد، ولكن فيما بعد تكاثرت ولم اعد اقوم الليل كما كنت سابقا، فلماذا تنصحني؟ واني اتمنى من الله ثم منك ان تدعي ان تدعي وهي الخطا، لكن ان تدعو لي آية خاصة خاصة بوجه الله عنا خيرا.
اخي في الله، لا شك انه من الرزايا والمصائب العظيمة التي لا يمكن جبرها مصيبة الدين. مصيبة الدنيا ممكن جبرها، اذا ذهب المال تعوذ بمال اخر، ولكن كسر قناة الدين ليس لها جبر الا ان يشاء الله عز وجل. ولذلك اذكرك بتلك الليالي التي كنت تناجي فيها الله عز وجل وتناديه وتجد حلاوة مناداته ومناداته. وما الذي وجدته في صباح تلك الايام من تيسر امور الدنيا وانشراح الصدر والتوفيق للطاعة؟ فان اهل الليل موفقون، اهل الليل موفقون، ودائما اهل قيام الليل تجد نهارهم نهارا سعيدا بطاعه الله عز وجل. يعد عند الله عز وجل ذلك العبد الذي حرم نفسه لذه النوم والكرى ووقف بين يديه ان يعامل معامله عباده عبده خاص، هذا له معامله خاصه، فتيسر اموره وينشرح صدره ويجد اثر ذلك في نفسه بل حتى بين الناس من الاكرام والاكرام. فاول شيء اوصيك بان تذرف الدمع على فراق هذا الخير. مصيبة أعزيك وأقول عظم الله أجرك فيها حينما حرمت الموقف بين يدي الله. وأما الأمر الثاني فأوجه لك هذا السؤال: ما الذي منعك أن تقف بين يدي الله؟ الليل موجود ورب الليل معبود وموجود، أبدا لا تغير شيء، هذا الكون كما هو، والليل هو الليل والنهار هو النهار وأنت أنت، فما الذي يمنعك أن تقف بين يدي الله؟ قل لي بربك، هل هناك عبد وقف؟ هل تستطيع ان تستطيع الدنيا كلها ان تجد عبد وقف يوما من الايام بباب الله وطرده الله عن بابه؟ هل هناك عبد وقف بين يدي الله عز وجل في موقف وطرده الله عز وجل عن بابه؟ ابدا. هذا
ابدا ما سمعنا ولن نسمع ان احد يقف بباب الله عز وجل وترضى الله عنه ابدا. حليم رحيم كريم يعطي من لم يسأل فكيف بما سأل ويأخذ من لم يرجو فكيف بما رجع. فأخي في الله حبيبي في الله توجه إلى الله توجه إلى الله عز وجل وقف. فليس هناك من مانع سوى تخفيف الشيطان إياك. الشيطان تسلط عليك إما لضعف في الإيمان أو غفلة عن الرحمن. فقد أوك أخي أن تقبل على الله وأن تحاول تجاهد ما تجاهد. أولا ابتدئ بعد صلاة العشاء كسب خذ نصف ساعة ما تستطيع جزء نصف جزء ربع جزء تقرأ. اليوم الأول مثل الجبل، اليوم الثاني نصف جبل، اليوم الثالث جبل ولا جبل، اليوم الرابع مثل الطعام والشراب ما تستطيع أن تصبر على هذا القيام. جرب الله من ذاق حلاوة مناجاة الله وذاق حلاوة عبادة الله في جوف الليل ما يرتاح إلا بتلك العبادة. ولذلك بعض السلف لما حضرت الوفاة بكى فقال والله ما أبكي على فراق الدنيا ولا أبكي على شيء مثل أيام الألحى والوضوء في الليلة الشافية شديدة البرد. أسباب الوضوء في الليلة الشافية شديدة البرد. فلذلك أخي في الله ادعو الله عز وجل أن يعيدك إلى تلك الرياضة الطيبة وتلك المواقف الكريمة التي اختار لها رجالا. فتجافى جنودهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تقنط من رحمة الله، لا تقنط أبدا، لا تقنط من رحمة الله. جاهد وجاهد والحياة جهاد وجلاد. جعلنا الله وإياك من أهل قيام الليل وأعاد عليك ما كان كنت فيه وأسليك بأمر ما. هذا الأمر وأن الله عز وجل له سنة عجيبة في ذات الأخيار. ذات الأخيار قد يكون صالح ويكون من صلاحه أنه يقوم الليل فيحرم الله قيام الليل فترة، أو يكون دائما مصح لإخوانه في الله ثم يحرم الله التذكير فترة، أو يكون دائما يكثر من قراءة القرآن فيحرم الله قراءة القرآن. وقد يكون هناك سبب وهو أنك يوم من الأيام أتريت فتراغت ربما أنك عيرت رجلا لا يقوم الليل، ربما استهزأت بإنسان عافي فيبتليك الله بحرمان الطاعة عقوبة فتدعي بالله واستغفر فما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأحيانا يكون يبتليك الله بفرق قيام الليل حتى يعرفك قيمة قيام الليل، يعرفك الفرق بين نهار تصبح فيه من قيام الليل ونهار تصبح فيه كالجيفة ثم قيام الليل. يريد ان يعرفك سبحانه وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعد الاخيار شرب قيام الليل ثم عاد الى قيام الليل عودا حديدا من شدة ما احس من فراق قيام الليل. يعلم الله واياك ممن عاد وعاد الله عز وجل علي بالخير. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الثبات على الطاعه اذا وفقنا من العمل بها. والله تعالى اعلم.
نحاول ان نخلص الاسئله بعد ان حتى افتقر الله ويانا وحكم على ذلك. السؤال نفس الموضوع الزمن في ذكري اني لا اعرف عنه الا الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك اجوبه على كشف الجنين في بطني اني بعد سبعه اشهر، هل يجوز ذلك ام لا يجوز له خيرا؟ اما جواز الكشف عن الجنين فحسب ما عرفته من خلال بعض البحوث التي قراتها الطبيه الكشف على حالتين. الموجود الان هي الحاله الاولى وهي ان يوجد فيها نوع ضرر على الكشف بالاشعه. وهذه الاشعه من باب الفائض والنصح للجميع، الاشعه لها نتائج عكسيه. الاشعه هذه التي تخلط لها نتائج، هذا معروف طبيا من هذا الطبيه الذي هو خطر الاشعاع. هذه الأشياء التي تكشف عنها الجنة لا يخلو إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة. فإن وجدت الحاجة للكشف بهذه الأشياء على الجنين فلا إشكال في الجواز. أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف بهذه الوسائل خطر أو ضرر على الأم أو على الجنين، وما أحيانا يحدث تشوه في الجنين بسبب تعرض الأم، هذا معروف تعرض وتعرضت للأشياء في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشعة والوسائل التي يكشف بها عن الجنين
يؤدي الى حصول ضرر فلا. اذا يؤدي الى حصول ضرر ولم توجد الحاجه فلا. اما اذا وجدت الحاجه وترتب الضرر فهي حالتين، اما ان يكون الضرر اعظم من الحاجه او يكون العكس. فاذا كان الضرر اعظم من الحاجه فحينئذ نترك الكشف، وأن إذا كانت الحاجة أعظم تخوف على الأم وتخوف على سنينها فيكشف. هذا على التفصيل الذي ذكرناه، لأن الشيء إذا كان فيه ضرر لا يجوز إلا بمقدار الحاجة، إلا بمقدار الحاجة. ولذلك يستباح النظر إلى الهيرة في بعض الأحيان ويكشف عن بطن المرأة ويكشف عن مواضعها، لقد لا يجوز الكشف عن هذا استباحة النظر إليه إلا في الضرورة. فإن وجدت الحاجة جاز إلا فلا. وهذا الكشف أو النظر أو العلم بعد 7 أشهر أو نحوها هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل، هذا لا يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل بالحكمة قدر العباد في هذا الزمان على معرفة بعض الشيء ما لا أعرفه. إذا استطاعوا أن ينظروا إلى الجنين من الخارج هل يستطيع أن يعرفوا ما بداخل الجنين؟ لا يستطيع. وهل يستطيعون أن يبينوا هل هو ينجو أو يهلك؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فهو قليل ولو بلغنا من المعلومات ما بلغنا، ولا يزيدنا العلم إلا علم بجهلنا. فلذلك هذه المعلومات والأشياء التي توصلنا إليها أبدا لا تؤثر في علم الله عز وجل شيء.